بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله تعالى ومنه تعرفنا على مسار تدوين الحديث والسنة في المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة الشيعة الإمامية، واتضح لنا الضمانات التي ضمنت لنا وصول هذا التراث سالما قياسا بمسار التدوين في مدرسة الخلفاء. وقلنا أنه مختصرا نلخص ما ذكرناه في الأسابيع الماضية، أن المدرسة السنية تدوين الحديث وتقييم السنة في هذه المدرسة مر بمراحل: مرحلة منع التدوين، ومرحلة تشريع اجتهاد الصحابة، يعني سيرة الشيخين أولا ثم تطور إلى تحكيم اجتهادات جميع الصحابة، والأمر الثالث والمرحلة الثالثة أن جميع موقوفات الصحابة مع مرفوعات الرسول جمعت على شكل مدونات، وذلك في عهد بني أمية الذين كان زمانهم أشد الأزمنة عداوة لأهل البيت سلام الله عليهم، وهذا يعني أنهم شرعوا الرأي في مدرسة أو في دائرة الفراغ، وعلى إثر ذلك اختلطت سنة الرسول صلى الله عليه وآله بآراء واجتهادات الصحابة. وبعد هذا العهد وبعد 100 عام أو أكثر ورثوا تلك الأحاديث، فدونوا تلك الأحاديث مخلوطة باجتهادات الصحابة على ضوء هذه المحفوظات، وفي زمن غلبت فيه العصبية والقبلية، فصارت هذه الأحاديث شريعة يأخذ بها كثير من المسلمين على ما هي عليه من احتوائها بالغث والسمين. أما الأحاديث والسنة عند الشيعة فلم يمر إلا بمرحلة واحدة، وهي مرحلة التدوين، فأخذت هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله من فمه وتدوين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما جمعه الأصحاب أصحاب أمير المؤمنين مما ذكره سلام الله عليه مما دونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن أهل البيت كانت عندهم هذه الصحف وهذه المدونات، فكانوا يستندون إليها ولا يفتون بالرأي والقياس، وقد أمروا أصحابهم بتدوين ما قالوه، فصارت عند أصحاب الأئمة هذه الأصول 400 التي أشرنا إليها. ثم نقحت هذه الأصول 400 ودونت فيما يسمى بالكتب 4 المعروفة والمشهورة. فعليه الأحاديث عند الشيعة الإمامية هي أقرب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها لم تمر بهذه المراحل المتعددة والمتأثرة بالظروف والحكومات، بل مرت فقط بمرحلة واحدة وهي التدوين. من هنا نستطيع أن نقول نسبة إلى مسار تدوين السنة في المدرسة السنية في مدرسة الخلفاء، نستطيع أن نقول أن تراث أهل البيت بقي بمنأى عن الإسرائيليات والموضوعات والمدسوسات شريطة الالتزام بهذه القواعد التي أسسها أهل البيت سلام الله عليهم، والتي بينها ووضحها فقهاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا لا نجد في تراث أهل البيت أو في تأليفات أصحاب أهل البيت شيء باسم الموضوعات إلا شيء يسير جدا نسبة بالكتب المصنفة والمدونة عند السنة، شيء جدا يسير يكاد لا يذكر. يعني نلاحظ أن هناك كتب ألفت كثيرة في المدرسة السنية عن الموضوعات، بينما لا نجد إلا شيئا يسيرا كما أشرت إلى مصداق أو مصداقين، مثلا ما كتبه صاحب الغدير المحقق الأميني العلامة الأميني في المجلد الخامس، كتب عن الموضوعات وعن الوضاعين، ولكن أكثر هؤلاء كانوا من السنة من أخبار أو من الرواة السنة. وكذلك كتاب الأخبار الدخيلة للمحقق التستري، ومن يراجع هذا الكتاب يجد أن الذي توصل إليه من الموضوعة قطعا هي 40 حديث، 40 حديث، نسبة 40 حديث إلى آلاف الأحاديث شيء يسير جدا. نعم هناك روايات فيها مشكلة في السند، هناك روايات فيها مشكلة في المتن، هناك روايات دس بعض الكلمات في بعض المتون، يعني مو كل الرواية هي موضوعة، وإنما هناك تحريف في المتن. وربما إن شاء الله مستقبلا نذكر بعض الشواهد على ذلك من هذا الكتاب. أقول لعل السبب في ندرة وجود كتب تتحدث عن الوضاعين ذلك التمحيص والتصفية التي مرت بها روايات أهل البيت سلام الله عليهم، طبعا مع الإشارة إلى أن هناك روايات موضوعة ومدسوسة كما حدثنا بعض الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكما أشار بعض الأصحاب وبعض الفقهاء إلى وجود مثل هذه الروايات، لكن مع وجود هذه التصفية مع هذه الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل علمائنا أصبحت هذه الروايات، أصبحت هذه المدونات تكاد تكون خالية أو مصفات من هذه الروايات الموضوعة. ولذلك يذكر بعضهم أن هناك عملية تصفية حدثت مرتين في الكتب الحديثية، مرة قبل عصر الكليني حيث بالغوا في النقد والتمحيص كما هو الحال في مدرسة قم، مدرسة قم في زمن من الأزمنة اشتهرت بمواقفها المتطرفة إذا صح التعبير والمتحفظة من الرواة، ولذلك أخرجوا بعض من يروي عن الضعفاء، بس مجرد أنه يروي عن الضعفاء أخرجوه من قم، طردوه من قم، إلى هذا الحد كانوا متشددين في تنقية وتمحيص الروايات. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا من الأشخاص الذين طردوا من قوم لأنه كان يروي عن الضعفاء. وأيضا التمحيص الآخر والتصفية الأخرى وقعت من قبل المحمدين الثلاثة كما يعبرون عنهم، الكليني والصدوق والطوسي. هؤلاء حينما صنفوا هذه الكتب والمجاميع الروائية فرزوا الروايات الصحيحة والمعتبرة عن الروايات غير المعتبرة. إذن بهذا الاعتبار لا حاجة إلى تأليف كتب تتحدث عن الأحاديث الموضوعة. مع ذلك بعض العلماء والمحققين المتأخرين يذهبون إلى ضرورة التنقية والتصفية بشكل مستمر. لا تزال بعض الكتب التي يوجد فيها بعض الموضوعات، بعض المدسوسات، الأحاديث التي لا يمكن قبولها أو التي تتعارض مع مسلمات المذهب، لكن مع كما ذكرت قبل قليل مع وجود هذه المعايير التي أسسها أهل البيت والتي دونها فقهاؤنا وأصحاب أهل البيت سلام الله عليهم في التمييز بين الروايات الصحيحة، من قبيل مثلا عرض الروايات على القرآن الكريم، من قبيل الروايات التي تخالف مسلمات المذهب هذه لا يؤخذ بها، وكذلك الروايات التي تعارض العقل البديهي. وقد أشرنا في بعض الليالي إلى نماذج من هذه الروايات التي تتصادم مع العلم الواضح والمسلم ومع التشخيص العقلي البديهي. كل هذه معايير يمكن أن تكون ضامنة لتواجد الروايات الصحيحة والابتعاد عن الروايات غير الصحيحة. نعم، لا بد من الالتفات إلى بعض الكتب التي يوجد فيها بعض هذه المرويات التي لا تقبلها هذه المعايير التي أشرت إليها، من قبيل. وهنا يعني لما نشير إلى هذه الكتب نرى من الضروري أن نلتفت نحن حينما نشتري كتب ونقتني كتب ونتعرف على الكتب في النت أن هذه الكتب قسم منها يحتوي على هذه الروايات الضعيفة أو هذه الروايات المكذوبة أو هذه الروايات التي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى معالجة، سواء بالنسبة لنا جميعا أو بالنسبة إلى الخطباء الذين يصعدون المنابر. نجد بعض الناس يستنكرون بعض الأحاديث التي تذكر من قبل هؤلاء الخطباء في المناسبات أو في سائر الأيام. مثلا كتاب الأنوار النعمانية، كتاب الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري، هذا يحتوي بعض الروايات التي يعني يستغرب الإنسان كيف هذا العلم بتقواه وورعه وتحقيقه يذكر هذه الروايات. كذلك ما أريد أدخل يعني في التفاصيل لأن لا يطول الوقت، كتاب خزائن الجواهر أيضا للشيخ النهاوندي، هذا أيضا من الكتب التي تشتمل على مرويات. على أي حال لا أريد أن أصفها بوصف، لكن لا بد أن يقف عندها المتأمل والمحقق ويسأل عنها. كتاب أيضا أو كتب المقاتل والمراثي، وكتاب محرق القلوب للنراقي أيضا من هذه الكتب، كتاب أسرار الشهادة أيضا للدربندي واللي هو يعتبر من المصادر الأساسية لدى الخطباء، كثيرا ما ينقلون الخطباء عن هذا الكتاب أسرار الشهادة. ولقد حمل حملة شعواء الشهيد مطهري رضوان الله عليه في كتابه الملحمة الحسينية على هذا الكتاب، هو يعني تحدث عن هذا الكتاب بشدة وقسوة. أيضا ذكر الإمام الخميني قدس سره تعليقا على كتاب المستدرك، مستدرك الوسائل، ويعتبر كتاب مهم هذا، يعني الروايات التي تركها صاحب الوسائل. صاحب الوسائل عنده كتاب مهم جدا يسمى بوسائل الشيعة، اللي هو الآن يعني معتمد لدى الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية. هذا الكتاب لأنه كتاب تحقيقي، لأنه كتاب اجتهد فيه هذا الإنسان وجاء بالروايات المعتبرة، ولو في نظره، ولو حسب المعايير التي يؤمن بها هذا العلم وهذا الفقيه المحقق، جاء هذا المحقق النوري مستدركا على الوسائل، كتابا يحتوي كثير من الروايات الضعيفة، سماه مستدرك الوسائل. يقول الإمام الخميني، والإمام الخميني طبعا من مراجع الدين ومن كبار الفقهاء والعلماء الذي له باع طويل في هكذا مجالات، يقول تعليقا على هذا الكتاب: هو كسائر كتبه مشحون بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد. لاحظ شلون تعبير الإمام الخميني، وهو رحمة الله عليه، يقول الإمام الخميني عن المحقق النوري: وهو رحمة الله تعالى عليه شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه إلى جمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع. لاحظ هذا كلام إنسان عالم فقيه. إذن هناك بعض الكتب الحديثية في تراثنا تحتوي على هكذا مرويات لابد أن يقف عندها الإنسان المتأمل، لا ينبغي أن يعتمد عليها هكذا من دون أن يراجع المحققين الذين لهم خبرة ودراية ومعرفة بمعايير قبول الرواية وعدم قبولها. إذا فهمنا هذا المسار، مسار حفظ تراث أهل البيت، نحاول أن نتعرف على مراحل تطور الاجتهاد بعد عصر الأئمة. قلنا في عصر الأئمة سلام الله عليهم كان هناك اجتهاد، ولكن اجتهاد مبسط جدا بما يتلائم مع حاجة المرحلة، ولكن بعد عصر الأئمة سلام الله عليهم مر الاجتهاد في مدرسة الفقه عند الإمامية بأدوار ومراحل مختلفة، نأتي على هذه الأدوار بشكل مختصر. الدور الأول هو دور التدوين، وهي المرحلة التأسيسية للفقه الاجتهادي الاستدلالي. هذا الدور من أدوار الاجتهاد هو دور تدوين الكتب الفقهية والكتب الأصولية. إذا تسمعون بكتب أصولية وكتب فقهية، أول ما دونت هذه الكتب كان في هذا العهد، في الدور الأول من مراحل الاجتهاد في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه المرحلة تبدأ في نهاية الغيبة الصغرى، وتحديدا في زمن الشيخ الصدوق، الصدوق الأول علي بن الحسين القمي المتوفى سنة 329 هجرية، وتنتهي بحمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسالار المتوفى سنة 448 للهجرة، أو أن هذه المرحلة تنتهي بانتقال الشيخ الطوسي قدس سره من بغداد إلى النجف الأشرف في عام 448 للهجرة بعد تلك الفتنة التي حدثت في بغداد بعدما أحرق كرسيه الذي يدرس عليه نتيجة الفتنة بين السنة والشيعة. على أي حال، هذا الدور يتصل بما سبقه عن طريق كتب الحديث التي جمعت أصولها في المرحلة السابقة التي أشرنا إليها. تم في هذه المرحلة تدوين موسوعتين حديثيتين فقهيتين هما الكافي لثقة الإسلام الكليني المتوفى سنة 329 للهجرة، والموسوعة الثانية من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق الثاني المتوفى سنة 381 للهجرة. كان هذا العمل الموسوعي الذي تم في هذه المرحلة وفر للفقهاء أهم أدوات الاستنباط. هذا العمل الموسوعي الذي قام به هذان العلمان وفر أهم أدوات الاستنباط. في هذه المرحلة يوجد ثلاث اتجاهات، يوجد ثلاث اتجاهات يعني في كيفية التعامل مع الروايات، في كيفية الاجتهاد وجدت ثلاث اتجاهات فقهية تمثلت في جملة من الفقهاء. الاتجاه الروائي، عندنا اتجاه يتمسك بالروايات يمثله علماء الفقه الذين يعتمدون الحديث، وقد أثر مسلكهم هذا في كتبهم، يعني نجد أن كتبهم تشتمل فقط على الروايات، يفتون بالرواية. إذا تلاحظون كتاب الكافي رواية، مو مثل عن الرسالة العملية مسألة يجب كذا ويحرم كذا، لا، وإنما يورد رواية. في الموضوع الغسل يورد رواية، في موضوع مثلا الوضوء يورد رواية، وهكذا في سائر المواضيع يورد روايات. إذن هذه الكتب الفقهية لا تتجاوز ألفاظ الأحاديث المروية عن أهل البيت من هؤلاء الفقهاء: علي بن الحسين القمي ابن بابويه الصدوق الأول، ومن كتبه الفقهية كتاب الشرائع وهو رسالة إلى ولده، أيضا محمد بن علي بن بابويه الصدوق الثاني وله كتاب المقنع والهداية، كل على هذا النمط، روايات فقط تذكر في هذه المجاميع. ولقد كان المحدثون الأوائل كالصدوق والكليني وغيرهم، وخصوصا خريج مدرسة قم، ينظرون، لاحظ مذاق هؤلاء، ينظرون إلى الاستدلالات العقلية بأنها نوع من القياس، ولذلك حاربوا هذا الاجتهاد وذهبوا إلى أن هذا مأخوذ من فقه العامة، مدرسة الرأي التي تعتمد القياس والاستحسان. فكانوا يعتقدون أن العمل بالاجتهاد هو الذي نهى عنه الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولقد كتب الكثير من علماء الشيعة في رد الاجتهاد مثل النوبختي وأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي وغيرهم ممن كتب في الاجتهاد، وأن الاجتهاد هذا مما نهى عنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا اتجاه واحد يسمى بالاتجاه ماذا؟ الروائي، الذي يعتمد على الأحاديث فقط وفقط. عندنا اتجاه آخر في تلك المرحلة يسمى بالاتجاه العقلي، يمثله علماء الفقه الذين يعتمدون على مبانيهم الأصولية العقلية، ولهم طريقتهم الخاصة بهم في الاستدلال الفقهي، وكانوا يستعينون بالعقل في عملية الاستنباط. من هؤلاء الحسن بن علي بن أبي عقيل الحذاء المعروف بابن عقيل العماني من عمان، وهو شيخ فقهاء الشيعة. هذا العلم أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية، وصنف كتابه المعروف المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الكتاب كان في القرنين الرابع والخامس، يعتبر من أهم المراجع الفقهية عند الشيعة، وهو أول من حرر المسائل الفقهية. لاحظ شلون التحول، أول كانت الكتب الفقهية عبارة عن روايات، هذا العلم هذا الفقيه جعلها متون فقهية، يعني مسائل ترتبط بحاجة الإنسان فيما يبتلي به، وذكر لها الأدلة وفرع عليها الفروع في ابتداء الغيبة الكبرى. وقد أثنى جملة من علمائنا، أثنى عليه الشيخ المفيد في كتابه المتمسك، يعني أثنى على هذا الكتاب كثيرا، وهكذا جملة من الرجال منهم العلامة في بعض كتبه. أدرك العماني هذا الفقيه الذي يعتبر شيخ فقهاء الشيعة زمان السمري اللي هو السفير الرابع آخر السفراء الأربعة، عاصر الكليني والصدوق، أيضا من أعلام هذا الاتجاه الاتجاه العقلي أبو علي محمد بن أحمد الجنيد المعروف بالإسكافي، المتوفى عام 381 للهجرة، أيضا هذا العلم من أبرز علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري، والذي ألف أو من مؤلفاته كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، وكذلك كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي. وهذا الكتاب الأخير من الكتب التي كانت موجودة حتى عصر العلامة الحلي، ولكن مع الأسف فقد هذا الكتاب بعد ذلك العصر. أطلق اصطلاح القديمين على هذا العماني والإسكافي، لما تشوف في الكتب الفقهية الاستدلالية القديمين، يعني إشارة إلى هذين العلمين العماني والإسكافي. عندنا اتجاه ثالث في هذه المرحلة، الاتجاه الثالث يحاول أن يؤلف، هم يستعين بالروايات هم يستعين ب الاستدلال العقلي والاستعانة بالعقل في عملية الاستنباط. مثل هذا الاتجاه الفقهاء الذين جمعوا بين المباني العقلية والحديث في الاستنباط، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان المعروف بالشيخ المفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة. كان هذا الشيخ الجليل والفقيه مجددا في الإسلام، وقد استطاع أن يفرض وجود مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الأجواء العلمية المتحكمة آنذاك في بغداد. يقول عنه اليافعي، واليافعي هذا من أعلام السنة. لاحظ كيف أن الشيخ المفيد مشهور، إنسان متألق حتى عند الإخوان السنة. يقول هذا العلم اليافعي في مرآة الجنان: عالم الشيعة وإمام الرافضة، صاحب التصانيف الكثيرة، المعروف بالمفيد وابن المعلم، البارع في الكلام والجدل والفقه، وكان ينازع كل عقيدة بالجلالة والعظمة، ومقدما في الدولة البويهية، وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع. لاحظ قيمة هذا العلم الذي استطاع أن يبرز مدرسة أهل البيت بين المدارس الأخرى في تلك الأجواء العلمية في بغداد. ومن أهم كتب هذا العلم المقنعة، وهو المتن الذي شرحه الشيخ الطوسي في كتابه الكبير تهذيب الأحكام. تهذيب الأحكام عبارة عن عدة مجلدات في شرح هذا الكتاب. العلم الثاني ممن حاول أن يجمع بين الروايات، التمسك بالروايات والاستدلال العقلي، السيد علي بن الحسين الموسوي الملقب بالشريف المرتضى. الشريف المرتضى وين مدفون؟ للراحين الكاظمية، جوار الكاظميين. هذا العلم مدفون هناك، المتوفى سنة 436 للهجرة، وهو من أبرز تلاميذ الشيخ المفيد، وقد اتبع طريقة أستاذه في رد المحدثين. كان الشيخ المفيد يناقش المحدثين، ولذلك عنده مناقشات للشيخ الصدوق في مساره. كذلك هذا السيد الجليل، ومن أهم كتبه الفقهية كتاب الانتصار والناصريات. العلم الثالث حمزة بن عبد العزيز الديلمي سلار، المعروف بسلار، المتوفى سنة 448 للهجرة، وهذا العلم له جهود مشكورة وعظيمة في تكامل وتوسعة الأبحاث الفقهية والأصولية، ومن أهم كتبه المراسم العلوية. هذه المرحلة تميزت ببعض الميزات، إن شاء الله نتعرض إلى هذه الميزات في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.